قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت ويقصر الأمل وحاث على حسن العمل ووقار. ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. قال الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله وهو يشرح هذا المثل المبارك، يقول: فصل. قوله ويكره نتف الشيء، أي من اللحية أو الرأس، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عند الحنفية فلا يكره نتف الشيء إلا على وجه التزين. قال النووي رحمه الله: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد. أو الآن لما يقول يكره معناه أنه لا يحرم، ها؟ وإنما هو من قبيل المكروه، لكن النووي كأنه يميل إلى التحريم. وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يحرم، لكن الصحيح يا إخوان أن نتف الشيب من الرأس واللحية مكروه. قوله: فقد ورد في الحديث أنه نور الله. قال الشيخ الفوزان: لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ إنه نور المسلم، يعني الشيء، وفي رواية أنه نور المؤمن. فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيء فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه خطيئة. رواه الترمذي بلفظ نهى عن نتف الشيء وقال إنه نور المسلم. ورواه ابن ماجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيء وقال هو نور المؤمن. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ومعنى نور المسلم أي إنه سبب نور له يوم القيامة، فلا ينبغي أن يزيله، بخلاف الخضاب فإنه ستر له لا إزالة فهو جائز. يعني الفرق بين النتف والخضاب إن الخضاب يستر الشيء وليس فيه إزالة للشيء. يقول: فإن لا إزالة فهو جائز. قاله السندي رحمه الله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان: فإنه نور يوم القيامة، يعني الشيء. قوله رحمه الله: وهو أيضا نذير الموت، أي إن الشيب نذير الموت. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقد حكى الحافظ ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن عيينة وغيرهم أنهم قالوا عن النذير يعني الشيب، وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الأكثر أنه قول الأكثر. ووجه ذلك أن الشيب يأتي غالبا في سن الكهولة فما بعدها، فيكون نذير الموت، والنذير فعيل من الإنذار وهو إعلام فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور. والقول الثاني أن النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح عن قتادة، وهو اختيار ابن جرير قال ابن كثير وهو الأظهر. ثم ساق الأدلة من القرآن كقوله تعالى عن أهل النار: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وأما مقدار العمر في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ففيه خلاف، والأظهر أنه 60 سنة لما ورد، يعني مثل الوتر كذا.
ما وصلنا في
الله يحفظك يا رب.
لما
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 60 سنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. قال الحافظ: في الحديث إشارة إلى أن استكمال 60 مظنة لانقضاء الأجل. قوله ويقصر الأمل، يعني الشيء يقصر الأمل. قال: وهو بالفتح رجاء ما تحبه النفس. ما هو الأمل؟ رجاء ما تحبه النفس. وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله. قال ابن الجوزي، ما لك أمل فيها؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو مذموم للناس لا للعلماء، فلولا أملهم لما ألفوا ولا حفظوا. الأمل وطول الأمل مذموم للناس، لكنه في حق العلماء ليس كذلك. لماذا؟ لأنهم يأملون حتى يزدادوا من الأعمال الصالحة والخيرات. والمعنى أن ظهور الشيء يزهد الإنسان في الدنيا ويقصر من آماله وتطلعاته إلى عمارتها والاهتمام بزخارفها، ويقلل رغبته فيها، ويغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم الزاد. فالدنيا فانية مهما طال عمر الإنسان فيها، لأنها دار ممر لا دار مقر. وقد روى ابن أبي الدنيا بسنده عن سفيان قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. يعني الزهد في الدنيا هو قصر الأمل، مو أنك تأكل الأشياء اللي ما تؤكل، الأشياء الغليظة، ولا تلبس الملابس البالية. وعن الفضيل ابن عياض أنه قال: إن من الشقاء طول الأمل، الله المستعان، وإن من النعيم قصر الأمل. وعن الحسن أنه قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. قوله: وحاث على حسن العمل، أي إن ظهور الشيء فيه، إن ظهور الشيء فيه حث للمؤمن العاقل على حسن العمل. وحسن العمل يتم بالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده، وملازمة أعمال البر بقلبه وجوارحه، واغتنام الأوقات والمبادرة إلى الطاعات. وقد روى ابن أبي الدنيا بسنده عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي بعدها. قوله: ووقار، أي الشيب وقار، والوقار هو الحلم والرزانة. والمعنى أن ظهور الشيب يجعل المسلم ذا حلم ورزانة، فيكون هادئا في أقواله وأفعاله وتعامله. وقد جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم الحديث. وذلك بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه والاستماع إلى حديثه والاستفادة من تجاربه في الحياة. وقد روى الإمام مالك بسنده عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيء فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: ربي زدني وقارا. يقول في الحاشية: رواه مالك في الموطأ، ورواه أيضا البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة. قوله: ويكره حلق القفا. ويكره حلق القفا، القفا بالقصر مؤخرة الرأس، فيكره حلقه منفردا، فيكره حلقه منفردا الرأس. المقصود يكره أنك تحلق القفا فقط وتخلي باقي الرأس. قال إلا لمن أراد الحجامة، أي فلا يكره حلق مؤخر الرأس لمن أراد الحجامة ونحوها كخياطة جرح بالرأس. قال المروذي، قال المروذي رحمه الله: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال: من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة. ومراد المصنف رحمه الله أنه يكره حلق بعض الرأس وترك البعض إلا لمن أراد الحجامة، وهذا للضرورة. وذكره القفا هنا لأن الحجامة في الرأس في الغالب إنما تكون في مؤخرته. وقد ثبت النهي عن أخذ بعض الرأس وترك البعض اللي هو القزة، وحلق القفا داخل في ذلك. فقد ورد في حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزاء. قال الراوي: قلت لنافع: وما القزاء؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وفي رواية أن التفسير من الحديث يعني تفسير القزاء، أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه من كلام نافع. قال النووي رحمه الله: القزع بفتح القاف والزاي، وهذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح، وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وإذا عرف معنى القزع وحكمه عرف حكم كثير من القصات الشبابية المعاصرة، فهي إن خلت من معنى القزع فلن تخلو من التشبه بالكفار، لأن معظمها قصات وافدة إلى بلاد المسلمين، وهذا أشد وأعظم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.